السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا لقاء جديد مع أعمالنا جميعا ونحن نسير إلى الله عز وجل. شاء الله وأذن أن نلتقي هذا اللقاء، شاء الله عز وجل أن يمد في أعمالنا حتى ألتقي أنا وحضراتكم في هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، جامع الحق بمدينة عين شمس بالقاهرة، أو بحي عين شمس بمدينة القاهرة. وسوف نتدارس إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم في نهاية يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء من كل أسبوع، سنتدارس كتابا فقهيا من أهم الكتب الفقهية التي تعنى بطلبة العلم المبتدئين في علم الفقه. أيها الأحبة في الله، إن علماء الشريعة بصفة عامة وعلماء الفقه أيضا كذلك قد اعتنوا بالمنهجية في طلب العلم، بحيث أن طالب العلم المبتدئ لا يبدأ بكبار المسائل، بل يبدأ بصغار المسائل أولا حتى يستطيع أن يخوض غمار البحث بعد ذلك. وهذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، وعن أبيه العباس قال: الرباني هو الذي يربي بصغار العلوم قبل كبارها، ولهذا كان من العلماء الأئمة الكبار، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بالتفصيل في الأسبوع القادم، لكن أحببت أن أقدم بمقدمة لما نحن بصدده إن شاء الله تعالى. كان من هؤلاء العلماء الأئمة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. والإمام ابن قدامة المقدسي توفي سنة 622 للهجرة، وسيأتي بيان عن حياته في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكن من الآن سأعلم أنا وستعلم أنت أن الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى هو شيخنا في هذه الدروس، هو شيخنا وأستاذنا، فسنجلس على شاطئ كتابه، عمدة الفقه لنكتشف منه. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى هو واحد من العلماء الأئمة الكبار الذين صنفوا في العلم الشرعي بطريقة منهجية. ولذا فإن الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي مذهبا قد ألف في علم الفقه أربع مؤلفات، كتب أربع كتب، يعني ممكن مؤلف منها مجلدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كل هذا مؤلف واحد، فكتب أربع مؤلفات في علم الفقه. كتب كتابه العمدة، عمدة الفقه، وهو الذي سنبدأ بمدارسته من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ثم ألف بعد ذلك كتابه الكافي ليكفي طالب العلم على المذهب الحنبلي. ثم ألف كتابه المقنع ليقنع طالب العلم في المذهب بالأدلة بالدليل. ثم ارتقى إلى المرحلة الرابعة لمرحلة المتبحرين وألف كتابه المغني، معروف كتاب المغني لابن قدامة ومشهور. فمن غير المعقول عقلا ولا شرعا أن يبتدئ طالب العلم بكتاب المغني. لا أدري هل السنة منتشرة فضبطوه قليلا أو صوت جيد، لا أنتم أدرى مني، أنا أخشى أن أزعج أحدا، جئت للخير ولا أريد أن أخرج بالإثم. فمن غير المعقول أن يبدأ طالب العلم بكتاب المغني. تجد طالب ما شاء الله التزم جديد بالدين وأعمى اليد والكتاب تحت حفظه ويمشي إلى المسجد، ما شاء الله المنظر يسر يسر، ماذا في يدك؟ قال كتاب المحلى ابن الحسن. الله اكبر. طيب انت طويل صغير بعد ما اصبحت طالب علم، وهذا ايها الاحبه ناتج كما يقول شيخنا الحويني وغيره من اهل العلم حفظهم الله تعالى اجمعين، ناتج من عدم تلقي العلم على يد العلماء. قال الكتاب عندكم بيش، وبالامس كنت مع طلبه دوره الفقه على الشبكه العالميه، كنت مع طلبه العلم فاخبرتهم بقصه واقعيه انا شاهد عليها بنفسي والله خير الشاهدين. لا أدري هل يصدق الوصف أو لا، الله المستعان، يعني قد يكون لا يستحق هذا المسمى أصلا، قد يكون الله أعلم، لكن يظهر أنه طويل بعيد. جلس يوما في أحد المساجد وقال لمن حوله صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة كما هو مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة في أنها واجبة مذهب ضعيف مرجوح. طيب ما الدليل يا طويلب العلم؟ قال له أحد الحضور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت ناس لا يصلون في الجماعة. فقال طويلب العلم الله المستعان ماذا أقول؟ والله أقول تلك الكلمة بحسب. قال هذا من أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد على هذا بأنه يعرف أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الأحبة لا بد أن يتلقى الإنسان العلم على يد العلماء ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. لا بد لطالب طالب العلم أن يأخذ العلم من العلماء وأن يتدرج في طلب العلم. لهذا فإن الناظم نظم لما توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نظم قائلا في حق ابن قدامة كفلق القابل كفر من الكفاية في الخلق يعني النفس كفى الخلق بالكافي إشارة إلى كتاب الكافي الذي ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كفى الخلق بالكافي قلنا أربعة كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأقنع بمقنع الفقه من كان باحثا وأقنع بمقنع الفقه من كان باحثا وعمدته من يحتملها يحصل وعمدته طبعا وأقنى بمغني يعني إشارة إلى كتاب المغني اللي هو الثالث في هذه المغني وعمدته بالفقه يحتمل من يحتملها يحصل فنحن نريد أن نحتمل عمدة الفقه لنحصل شيئا من العلم في علم الفقه. هكذا أيها الأحبة بالله يكون طالب العلم يتربى بصغار العلم قبل كبار ويبدأ بالمعلومة اليسيرة قبل المعلومة الكبيرة. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمبنى عن كتاب مطول وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعنده من يعتمدها يحصل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الأحبة في الله هذه مقدمة عما نحن بصدده. ثم أردت أن أدخل في محاضرة الليلة عن شيء من آداب طالب العلم. طالب العلم أيها الأحبة لا بد أن يكون عليه سمت طالب العلم وأن يكون عليه سكينة ووقار وأدب ويتحلى بآداب طالب العلم. ولذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد صنفوا قديما وحديثا في آداب طالب العلم والوقت الذي معنا لا يتسع لمزيد بيان في آداب طالب العلم. لكن من أشهر الكتب النافعة المفيدة في هذا العصر كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله عليه. أقول أيها الأحبة من أفضل ما ألف في هذا العصر مختصرا وفيه فوائد جمة من أفضل ما ألف في آداب طالب العلم كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمة الله عليه وقد توفي في العام الماضي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسأذكر حسب ما يتسع له الوقت شيئا من آداب طالب العلم وكنت قد ذكرت هذا بتوسع هنا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد الأخرى بعنوان وقفاء تربوية لطالب العلم، وقفاء تربوية لطالب العلم. والاسطوانة الموجودة لدى إدارة المسجد وتعرفون أنهم جزاهم الله خيرا يقومون بنسخ هذه الاسطوانات في الطابق الأعلى من المسجد. من أراد أن يتوسع من طلبة العلم في شيء من آداب طلب العلم في محاضرة بعنوان وقفاء تربوية لطالب العلم. أما الآن فسأذكر حسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. الوقفة الأولى والتي لا بد منها فهي المقدمة دائما، الإخلاص. لا بد لطالب العلم أن يخلص عمله كله لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والله عز وجل إنما أمرنا بالإخلاص له وحده. ولهذا استدل الإمام العلم محمد بن إدريس الشافعي، عليه رحمه الله بهذه الآية على وجوب الإخلاص. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب الإخلاص. الله عز وجل لم يأمرنا إلا أن نعبده وحده مخلصين له وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأمرنا الله عز وجل بالإخلاص له وحده لا شريك له. وما أمروا ما وإن حصر وفصل، حصر وفصل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقد شرحنا هذه الآية العقيدة، ونحن نشرح الحنيفية هنا في جامع الحق. والله عز وجل قد بين في كتابه أن من طلب العلم أو من طلب أي حق من حظوظ هذه الدنيا أو من طلب شيئا مما يرجى به الآخر لا يريد به إلا وجه الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يشكر له سعيه، يشكر له سعيه. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمر هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل نمرت من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء، كل نمر هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فطالب العلم إما أن يأتي لهذا المجلس مثلا ليقابل ما شاء الله الشيخ فلان رائد إلى المسجد، الشيخ فلان يجلس في حلق العلم، ما شاء الله الشيخ فلان في يد الكتب دائما، فهذا فعل ليقابل وقد فيه، فلم يعد له عند الله عز وجل شيء. من كان يريد العاجلة عجلنا له ما عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. والله عز وجل قد أمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يطرد هؤلاء المخلصين، ألا يطرد هؤلاء المخلصين. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. الإرادة هذه هي النية، النية يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يطرد هؤلاء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وخير قافل على حضراتكم ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أراد. ولهذا فإن العلماء قد اعتنوا بهذا الحديث كما فعل الإمام ابن حجر، كما فعل الإمام البخاري أولا، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فجعل هذا الحديث في مقدمة كتابه الإشارة الصحيح والمعروف بين الناس باسم صحيح البخاري. وكذلك الإمام النووي عليه رحمه الله في رياض الصالحين، وكذلك الإمام ابن حجر له شرح نفيس على هذا الحديث ذكرته لكم سابقا. اعتنى العلماء كثيرا بأمر النية، بل عدوا هذا ثلث الدين، ثلث الدين. إنما الأعمال بالنيات الثلث الأول، الحلال بين والحرام بين الثلث الثاني. الحديث الثالث هو تكملة الثلاثة، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه رد فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكلا الأحاديث الثلاثة في الصحيحين البخاري ومسلم. وقد ألف الإمام ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله كتابا كاملا، ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا كاملا في الإخلاص، سماه كتاب الإخلاص والنية، كتاب الإخلاص والنية. والآثار في هذا عن السلف رحمه الله تعالى أكثر من أن تحصى، حتى إنه قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد جنازة؟ قيل لنافع بن جبير من التابعين: ألا تشهد جنازة؟ يعني في ميت ما نريد أن نصلي عليه صلاة الجنازة. قال: مكانك حتى أحدث نية، مكانك حتى أحدث نية. إذا فلنراجع أنفسنا أيها الأحبة، لماذا جئنا إلى هذا المكان؟ ماذا نوينا ونحن قدوم إلى هذا المسجد؟ هل نوينا وجه الله عز وجل؟ هل جددنا نياتنا؟ هل راعينا إخلاص أعمالنا لله عز وجل؟ هذه هي النقطة الأولى أيها الأحبة باختصار سريع. النقطة الثانية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن لطالب علم، لا يمكن لطالب علم أن ينال العلم إلا بالأدب مع الإمام والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعرف أخطاءه؟ مثل هؤلاء من طلبة العلم المبتدئين أقلق بهم أن يحرموا التحصيل العلمي، أقلق بهم أن يحرموا التحصيل العلمي. نعم أيها الأحبة، نحن أهل السنة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، وأما في شؤون البشر فقد قال صلى الله عليه وسلم أنتم أحكم بشؤون دنياكم، لكن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واجب. كيف لا وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم بجواره صلى الله عليه وسلم وهو ميت فضلا عن كونه حيا، وقد أدبهم القرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فينبغي على طالب العلم أن يتبع الإمام والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد كثر عن بعض السلف أنه قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني إن استطعت ألا تتحرك لا تكف ولا تقف ولا تحك الرأس إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وأن نجله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن من تأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه أقلق به أن يدرك ميراث النبي. كيف لا وهو صلوات ربي وسلامه عليه القائل العلماء ورثة الأنبياء. فإذا أردت أن تكون وريثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أردت ميراث الأنبياء فعليك بالسير خلف الإمام والقدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم هذا العنصر بقصة وقعت لي مع أحد مشايخي حفظه الله تعالى فما زال حيا، وقد تعلمت منه الكثير، أسأل الله أن يبارك في علمائنا أجمعين. شيخ جليل وعالم فاضل، هو رئيس القضاء، رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة الآن، الشيخ أحمد بن حمد المجروح حفظه الله تعالى وأمد الله في عمره. لقد تخرجت من كلية الشريعة قبل حوالي 15 سنة تقريبا من الآن، ومن بعدها عملت إماما وخطيبا لأحد المساجد، فكان يجاورني هذا الشيخ، كان معارضا من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون رئيسا للقضاء في إمارة الشارقة، وكنت أعمل هناك أيضا إماما وخطيبا أثناء إعدادي لرسالتي في الماجستير في كلية الشريعة. فجاورت هذا العالم قرابة 4 سنوات، والله الطالب الذي رفع السماء بلا عمل. أربع سنوات على يد هذا العالم تعدل عندي 4 سنوات في كلية الشريعة، مع أني من درسني في كلية الشريعة مشاريخ أعلام، منهم من قلت له إنك كأبي من بعد أبي، إنك كأبي، إنك والدي من بعد أبي. ومع هذا العلم العملي، تلقي العلم العملي، نعم هناك علم في الكتب وعلم على يد العلماء في شيء من مجالس العلم، أما مخالطة العلماء وملازمتهم هذا أمر آخر. يوم ترى العالم العامل، قال لي شيخي مرة: لماذا هؤلاء يفعلون هذا الفعل؟ فقلت: لأنه ثابت في السنة. ولم يكن الشيخ على علم بهذا الحديث وفوق كل ذي علم عليم. قال: صحيح هذا ثابت في السنة؟ قلت: نعم ثابت في السنة. وأمهلت الشيخ قليلا وذهبت إلى بيتي وأحضرت أحد كتب السنة وأتيت به إلى الشيخ وأطلعته على الحديث. ماذا فعل الشيخ؟ أخذ كتاب السنة وقال: حديث النبي على العين والرأس، ووضع الكتاب هكذا على رأسه. يا طالب العلم، إذا أردت أن يعلمك الله فكن هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على سنته قول بشر من البشر، قول إنسان كائنا من كان، لا الحزب ولا زعيم الجماعة ولا شيخ القبيلة ولا إمام العشيرة، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. قدم قوله وفعله وتقديره صلى الله عليه وسلم على قول أي بشر من البشر. النقطة الثالثة باختصار أيضا: تقوى الله عز وجل. لا بد لطالب العلم من تقوى لله عز وجل، وكيف لا وقد وصى الله بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا بد لطالب العلم أن يكون لديه تقوى لله عز وجل. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله عز وجل، تقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لفعل ما أمر وترك ما نهى. يا طالب العلم، إذا تعلمت آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بها، يؤتيك الله عز وجل علم ما لم تكن تعلم. واتقوا الله يعلمكم الله. وهذه مسألة أخرى، وهي العمل بالعلم، العمل بالعلم. فالعلم يهدم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا تعلموا عشرة، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعلموا 10 آيات
لم يجاوزوها حتى يعلموا معناها ثم يعملوا بما فيها. فينبغي على طالب العلم أن يكون كذلك. ما فائدة أن الإنسان يستكثر من العلم ثم هو بعد ذلك لا يعمل بهذا العلم؟ ألم يتم الله عز وجل أهل الكتاب من قبلنا أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والآية الأخرى في سورة الأعراف مثال سيء جدا، وسبحان الله لما تربط بين المثالين كلاهما عن عدم العمل بالعلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. في الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهنا كلب والأخرى حمار، سبحان الله تلازم كبير جدا بين الآيتين كلاهما عن عدم العمل بالعلم. والآية التي في الأعراف عجيبة جدا فانسلخ منها. تخيلوا إنسان كأنه يبدل الجلد ينسلخ من جلد، ويقوم بالذبح بالعيد وغيره بعيد الأضحى. انظر إلى عملية السلخ كيف تكون متعبة ومجمدة. ومع هذا فلشدة اتباع الهوى ينسلخ من آيات الله عز وجل. فهو يقرأ في كتاب الله عز وجل مثلا، ولا أقصد أحدا وإنما هذا المثال الذي خطر على بالي، يقرأ قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ثم تجد بعد ذلك يضع ماله في البنك الربا. كيف يكون هذا طالبا للعلم وهو يتلو في كتاب الله عز وجل؟ فنجعل لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ومع هذا تجد يظلم في دنيا الناس. يا طالب العلم ليكن عندك تقوى لله عز وجل ومراقبة له سبحانه وبحمده وعمل بهذا العلم الذي تتعلمه. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا، الحرص على العلم والصبر على الأذى في سبيل ذلك. الحرص على العلم، انظر مثلا إلى إمام الأمة وقدوتها وقائدها محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. النبي الإمام والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه كان ينزل عليه الوحي الليل شديد البرد ثم يقسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا صلوات ربي وسلامه. ومع هذا يقول الله عز وجل له في سورة طه وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس وقفت قرابة ساعة في الليل مع الإخوة الذين اجتمعوا على الشبكة من أجل التمهيد للدورة، وقلت إن العلماء يذكرون قصصا لطلبة العلم من السلف في حرصهم على طلب العلم، وأولى بنا ثم أولى أن نبدأ بالإمام والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. كم ضحى صلوات ربي وسلامه، كم تبذل من أجل الله عز وجل، من أجل نشر الدعوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه، كم ضحى، كم بذل، كم تعب، كم جهد صلوات ربي وسلامه. حديث عجيب يشعر بدني كلما سمعته او كلما ذكرته، وهو قول عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في آخر حياته وهو جالس. لم يكن يستطيع في آخر حياته، فكان يصلي وهو جالس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: بعد أن حطمه الناس، حطمه صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا يا رحمك الله، تأمل هذا. كان أكثر صلاته بالليل وهو جالس بعد أن حطمه الناس. ثم انظر بسرعة إلى قول الله عز وجل له في أول الدعوة: قم فأنت، قم. وقام صلى الله عليه وسلم ولم يقم. يا طلبة العلم، يا إخواني ويا أحبابي، بل يا نفسي قبلكم، طلب العلم يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى جهد ومجاهدة. العلم ليس مثل الماء الذي نشرب، نشرب بكل سهولة ويسر. لا أيها الأحبة، من طلب العلم يحتاج إلى حرص عليه. طالب علم في الصيف حران وفي الشتاء بردان، إذا متى يأخذ العلم؟ متى يأخذ هذا العلم؟ طالب علم يحضر معنا في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث، وهذا أنا شاهدته لكثرة ما عقدت من دورات علمية ودروس علمية. في بداية الدروس يكون عدد كبير جدا، ثم في بعض الدروس تجد قلة من الطلبة، قلة من الطلبة اللي هم الصبر، اللي هم عندهم حرص وصبر على طريق طلب العلم. طالب علم يحضر اليوم وغدا واليوم الثالث، كما كنت أقول له هناك في دولة الإمارات بلهجتهم، أقول طالب علم يحضر اليوم وغدا وبعد غد تعبان، وبعد غد ملان. كيف يتعلم هذا الطالب العلم بهذه الطريقة؟ بل ينبغي أن يكون عنده حرص وصبر على طريق طلب العلم. وقد ذكرنا شيئا يسيرا بحسب ما سمح به الوقت من حال إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. ثم المثال الأبرز من بعد ذلك عبد الله بن عباس، لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم ضمه إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: اللهم فقهه. يريد أن يتفقه في الدين ليتشبه، ليحاول أن يتشبه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فلينظر ماذا كان يصنع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان يأتي إلى باب شيخه وأستاذه زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويقف على بابه في حرب المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة شديدة الحرب في الشتاء، وفي الليل شديدة الحرب في الصيف، وفي الليل في الشتاء شديدة البرد. كنت في المدينة في إحدى السنوات، وكان رمضان يأتي أيامها في شدة البرد، فكنا نلبس هذا البشت أو المسلح باللهجة السعودية، كنا نلبسه قليظا جدا جدا من شدة البرد وقت صلاة الفجر. فلما ذهبنا إلى مكة بالثوب فقط بدون أي شيء، وكان العرق ينزل. نعم، أما بعد، قلنا إن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حرص على العلم وصبر على طريق الطلب. يعني درس مثل هذا الدرس وعبارة عن ساعة واحدة تقريبا أو ساعة ونصف في الأسبوع كله. فتجد بعض طلبة العلم ينشغل عن الدرس ويقول إن شاء الله سأخذ الأسبوع، إن شاء الله سأستمع التسجيل، إن شاء الله سأدخل على بيت الفقه وأجد الدرس هنا. ثم يمضي الأسبوع ولا هو استمع ولا هو دخل، فيأتي الأسبوع الذي بعده ويقول فاتني الأسبوع الماضي إن شاء الله أحصل أسبوعين. فإذا فاته الأسبوع الثاني انقطع تماما. لا أيها الأحبة، بل كان السلف يحرصون على العلم غاية الحرص. وقد ذكرت لكم قبيل الأذان الآن أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يأتي عند باب شيخه وأستاذه زيد بن ثابت رضي الله عنه، فينتظر على بابه في شدة حرب المدينة، ينتظر خروجه. فإذا خرج أخذ بخطام النار يقودها له. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول تفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت الصحابي صاحب العلم الشيخ والأستاذ يستعظم أن طالب العلم عبد الله بن عباس يأخذ بخطام النار، يقول تفعل هذا وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. إذا قال الصحابي أمرنا فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فينزل زيد بن ثابت رضي الله عنه من على ناقته ويقبل رأس ابن عباس ويقول وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرص يا طلبة العلم، على طلبة العلم أن يكون لديهم حرص على وصف على طلب العلم. وسأذكر لكم قصة عجيبة ليس في الطلبة بل في الشيخ والأستاذ. وضعت لشيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، يخبر عنها الشيخ محمد بن صالح المنجد في شريط له اسمه 100 فائدة من حياة الشيخ ابن عثيمين. يقول إن الشيخ ابن عثيمين كان مرة قادما إلى المسجد ليدرس الطلاب، وقبل أن يدخل الشيخ بقليل جاء طالب ووجد الطلب لم يحضر، فوضع كتابه وذهب للوضوء. فجاء الشيخ ولم يعلم أن هناك طالب جاء ووضع الكتاب وذهب للوضوء. جاء الشيخ ولم يجد ولا طالب، بل وجد كتابا. فصلى تحية المسجد ثم جلس يقرأ القرآن، فجاء الطالب ووجد الشيخ يقرأ القرآن فاستحى أن يقطع عليه القرآن، فأخذ كتابه وانصرف. بقي الشيخ بلا ولا طالب ولا طالب. وكيف لا ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد؟ النبي ومعه الرب، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه أحد. شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كما سمعتم في هذه القصة كان بداية تدريسه في القصيم عنده طلب علم قل، فصبر الشيخ عليه، صبر عليه أشرطة الشيخ القديمة تجد الشيخ يعرفهم بأسمائهم. تسمع يا أحمد، قل يا محمد، وهكذا تجد الشيخ يعرف الطلبة بأسمائهم وينادي عليهم بأسمائهم. وما مات الشيخ بعد هذه القصة بعدة سنوات، يعني كم سنة؟ قرابة 20 سنة تقريبا، قليل في عمر الزمن. ما مات الشيخ حتى سمع به القاصي والداني. وأخبرني أخي الأصغر مني أنه عندما ذهب إلى مكتبة الجامعة الأمريكية وجد كتب الشيخ مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وموجودة في الجامعة الأمريكية هنا في القاهرة، وأنا بنفسي أخبرت الشيخ بهذا. قلت يا شيخ، أخي دخل إلى مكتبة الجامعة الأمريكية فوجد كتبك مترجمة باللغة الأمريكية. فقال الشيخ: أين؟ قال: في لهجته. قل: هي في أين؟ فقلت: في مكتبة الجامعة الأمريكية. فانظر حفظك الله إلى من صبر على العلم والتعليم كيف يقر الله عز وجل عينه برؤية الثمر. يا أحبة، ما هي إلا صبر سويعات، سويعات في طلب العلم حتى يعلمنا الله عز وجل. نصبر قليلا في طريقنا في طلب العلم حتى يعلمنا الله عز وجل، حتى يعطينا الله العلم. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تعب. فلنتقي الله عز وجل ونخلص نياتنا له وحده لا شريك له، ولنصبر أنفسنا في دروس طلب العلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعى، ونرجوك وأنت أحق من رجي. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، يا رب فاكتبنا عندك من التائبين. تقبل توبتنا وامحو حوبتنا، تقبل توبتنا وامحو حوبتنا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا علما. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا ندعوك لابن قدامة المقدسي خاصة، ونحن طلبة فيه على شاطئ كتابه عمدة الفقه. يا رب اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم نور عليه في قبره، اللهم نور عليه في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم مد له في قبره مد بصره. يا رب ارحم جميع علماء المسلمين الميتين، اللهم انزل على قبورهم النور والضياء، اللهم انزل على قبورهم النور والضياء. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. يا رب اغفر لابائنا وامهاتنا واصحاب الحقوق علينا، ومن علمنا ومن تعلم منا ومن احسن الينا. يا رب كل من دل على هذا الدرس، وكل من يسر السبيل له، وكل من حضره واستمع، يا رب عمهم جميعا بعفوك ومغفرتك. عمنا يا رب جميعا بعفوك ومغفرتك، عمنا جميعا بعفوك ومغفرتك. إلهنا، كما جمعتنا في الدنيا اجمعنا أخرى يوم القيامة على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اللهم إنا نشهد أننا نحب الإمام والقدوة محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. يا رب كما آمنا به ولم نره، اجمع بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة، اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. جزاكم الله خيرا.